الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكاية تضحيات الصحابة والتابعين للإسلام للدين للمعتقد تفوق الوصف. حياتهم كلها تضحيات، تضحيات بالنفس والنفيس والغالي والرخيص. منهم من ضحى بروحه، ومنهم من ضحى بدمه، ومنهم من ضحى بأمواله وبوقته وبدموعه وبجهده وبعلمه. هم جعلوا مادة الإسلام هي المادة الأولى، هدف نصرة الإسلام الهدف الأول، أن تكون كلمة الله هي العليا، يكون الدين كله لله، تعبيد الناس رب العالمين. من أول ما يستيقظ الصحابي وهو يفكر في كيف ينصر هذا الدين وكيف يسعد نفسه ويسعد أمته بنشر تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. أذكر حكايات من حكايات الصحابة في التضحية والبذل. عبد الله بن أنيس، هذا الاسم اللامع، عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل الشاب، قصته المشهورة تظهر في صورة واحدة. قام صلى الله عليه وسلم على المنبر في المدينة وقال: من يقتل خالد بن سفيان الهذلي؟ خالد بن سفيان الهذلي رجل جبار شجاع، جمع 1000 مقاتل في عرفة، حدود عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وأخذ يقول: أنا سوف أقتل محمدا. وكان أصدا هصورا وصاحب بأس شديد اسمه خالد بن سفيان الهذلي. سمع به الأوباش والأعراب قطع الطرق ومن عنده انتقام وحقد على الإسلام وعلى رسول الله عليه وسلم، فاجتمعوا، فجمع الناس في حدود عرفة 1000 مقاتل. قام صلى الله عليه وسلم، جاءه خبر، قال: من يقتل عبد الله، من يقتل خالد بن سفيان الهذلي وله الجنة. سمع الصحابة الجنة. قام عبد الله بن أنيس قال: أنا يا رسول الله. وضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: تأذن لي يا رسول الله أن أقول كلاما، يعني أن إذا غبت عنك، لأن الحرب خدعة، يعني نقول عنك أني عدو يعني. فأذن له صلى الله عليه وسلم فذهب ومشى إلى مكة من المدينة، يمشي في الليل وينام في النهار. قال: كيف قبل ما يرتحل؟ قال: يا رسول الله، أنا لا أعرف خالد بن سفيان الهذلي، لكن كيف أعرفه؟ ما هو وصفه؟ صفه لي. رجل مصمم عبد الله بن أنيس. قال: إذا رأيته تجد قشعريرة في جسمك، يعني هذا علامة كرامة لعبد الله بن أنيس، أن العلامة الفارقة التي يعني تظهر له أن هذا، أو توصف له أن هذا عبد الله بن أنيس، سوف يقشعر بدنك وجسمك. فارتحل، فلما اقترب قال: فأخبرت بالوادي الذي هو فيه، فلما رأيته أصابتني قشعريرة فعلمت أنه هذا المقصود. لا بد أن يسايس الرجل لأن معه 1000 مقاتل مسلحين. فسلم عليه، قال: من الرجل؟ يقول: خالد بن سفيان الهذلي. قال: أنا من العرب، سمعت أنك تجمع الجموع لقتال محمد، فأنا جئت معك. فحيا به ورحب وقال: وأنا أقول الشعر. يقول عبد الله بن أنيس، يريد يطمنه يعني، ويعني معنى ذلك تستعد المسامر، أنا مستعد، عندي سمر وحديث وسواليف وحكايات وقصص وأشعار. قال: أنت سميري هذه الليلة، هذه الفرصة أتت في مكانها، المناسبة الجميلة. وتولى الناس وتفرقوا، بقي في خيمتي، فدخل عبد الله بن أنيس فسمر طويلا. قال عبد الله بن أنيس: أتريد أن ننام؟ قال: أحسنت، ننام. قال: فتركته، فلما نام أصمح له غطيط الثور، اجتزت رأسه وأتيت به للرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت به في الطريق، وأصاب عبد الله بن أنيس جوع وظمأ، وحتى أصبح وجهه مربد أشحب أسود. فوفد فراه صلى الله عليه وسلم، قال: أفلح وجهه. قال: وجهك يا رسول الله. ثم أعطاه الرأس، فبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأعطاه عصا قال: تتوكع بها في الجنة، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. وبقيت العصا معه حتى دفنت معه، وسوف تبعث معه ويتوكع بها في جنة النعيم. تضحيات من عرف أن الجنة لا تنال إلا برحمة أرحم الراحمين، ثم بإخلاص وصدق وجد وعمل. أبو ذر من يعني يعرف حكايته في تبوك يتعجب من هذا الإمام الصادق الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق من ذي لهجة، أصدق ذي لهجة من أبي ذر، أصدق الناس لهجة في جيله. ماذا حصل؟ أتى برحلته مع المسلمين في تبوك. تعرف طول تبوك في الشمس في الصيف في الصحراء، فانقطعت به رحلته رضي الله عنه. حاول في جمله أن يقوم، أعيا جمله حتى من السير ومن التعب ومن الجوع ومن الظمأ، فتركه وأخذ ذهابه واخذ متاعه على ظهره واخذ يقتلع خطاء في الرمل, في الرمل ويمشي في الصحراء في اللأواء وفي الظما في شدة الحرارة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بالجيش. تفقد أبا ذر قال أين أبو ذر؟ قالوا ما رأيناه رسول الله. قال إيدي لو بخير يلحق بنا, فإذا برجل يخرج من يعني على بعد من الصحراء يقتلع خطاه من الرمل. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر, كن أبا ذر, يستبشر صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك معنى الكلام الله لا يخيب ظني, يجعله الله أبا ذر حتى لا يتخلف مع المتخلفين, كن أبا ذر. فيقترب قليلا ويقترب قليلا, وإذا هو أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه رحمك الله يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. يعيش وحده لأنه منفرد في الصدق والزهد والأمانة, وحيد يعني مثل ما يقول أبو الطيب وحيد من الخلال في كل بلدة إذا عظم المقصود قل المساعد. وتموت وحدك, فقد مات في الصحراء رضي الله عنه أدرك ابن مسعود الجنازة عليه وبعض أصحابه. وتبعث وحدك فهو كأنه أمة من الأمم لصدقه وزهده رضي الله عنه وأرضاه. هذه التضحيات إذا قرأت مثلا سيرة أبي بكر في آخر حياته لم تجد معلومات شفوية مثل في حياتنا, تجد واحد قال حضر رسالة وقرأ بحثا وقدم كتبا وتولى وظائف وتقلد, قد تكون هذه يعني جزء من المسؤولية. لكن أعظم منها حتى من تولى وظيفة هذه تضحية في سبيل الله وصدق, من تولى منصبا وصدق فيه وآمن هذه تضحية في سبيل الله قصدي. لكن بعد تراجم بعض الناس جمع مالا وعنده كم من المزارع وكم من الدور وكم من القصور, طيب وين العمل وين البذل وين العطاء؟ أبو بكر حياته كذا شهد المشاهد كلها. انظر سيرة أبي بكر الصديق الآن في كتب التاريخ, شهد المشاهد كلها, حضر الغزوات جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنفق ماله كله في سبيل الله, هو الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وحده, وهو الذي رافقه في الهجرة, وهو صاحب حروب الردة, هو الذي أعلنها رضي الله عنه, هو دار الأزمة رضي الله عنه وأرضاه, وكان في الصف الأول وكان المقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير ذلك. هذه سيرهم. يوم تكر سيرة عمر بن الخطاب وإذا من أول المؤمنين وشهد المشاهد كلها وانفق أمواله وتعرض للأذى وهاجر مع رسول الله عليه وسلم وغير ذلك, قصص كثيرة ورائعة وبديعة في حياتهم. ثم تأتي إلى التابعين, سيد مسيب 70 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام, بعض الروايات يقول 60 وبعض قال 70 تكبيرة الإحرام في المسجد, يطلب العلم عالم تعلم في المسجد ثم علم في المسجد, يعني ما خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سنة يقول ما فاتتني تكبيرة الحرام 70 سنة. تصور هذا الإمام الكبير الذي في الصف الأول, هذه تضحية, تضحية الإمام البخاري. تدري أنه ما جمع الصحيح الذي نقراه والذي هو أجل كتاب بعد كتاب الله في العالم الآن, تعرف أن الكتاب هذا صحيح أنه طاف البلدان ليجمع حديثه وكتبه مرتين, مرة على ضوء القمر ولم يكتب حديثا واحدا حتى توضأ وصلى ركعتين واستخار الله كل الحديث ثم رزق قبولا, لم يأخذ طبعا ما في حقوق طباعة ولا حقوق نشر ولا بيع كتاب ولا شيء, كلها في سبيل الله وكلها هجرة لله وكلها لمرضاة الله وكلها خدمة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن العجب يأخذني وأنا أقرأ مثل أبي الطاهر السلفي. أبي الطاهر السلفي ترى عمر أكثر من 100 سنة. قالوا بما حصلت على هذا؟ هو المحدث الكبير, كان عاش كثيرا في الإسكندرية وهو يعتبر من المجددين في علم الحديث, أبو الطاهر السلفي ترجم له الذهبي ترجمة رائعة جميلة في سير أعلام النبلاء. قالوا بما حصلت هذا العلم؟ كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بجلوسي في منارة جامع الإسكندرية 70 سنة. طبعا لم يتزوج لم يتسرع لم يعني يذهب إلى تجارة ومال, رهن نفسه لطلب العلم وتعليم الحديث وعاش أكثر من 100 سنة, 70 سنة منها في المسجد. يقول من المنارة تصور, يقول إني ما رأيته, إني ما دخلت ولا رأيت سوق الإسكندرية إلا من المنارة, حتى السوق ما نزل للسوق, لا يعرف لم يعرف رحلة ولا نزهة ولا متعة ولا مجلس ولا دعوة ولا مناسبة ولا عزيمة, ليل ونهار وهو مكب يقرأ ويكتب وينتج 70 سنة في سبيل الله إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. إنها تضحيات علمية وجهادية وبذل وتضحية في سبيل الله. غفر الله لنا ولهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى, وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه, والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.